أما بعد، مر بنا في الدرس الماضي الكلام على المتواتر، وعرفنا أن الحديث باعتبار وصوله إلينا أي باعتبار الطرق لا يخلو من حالين، إما أن تكون الطرق غير محصورة وهذا هو المتواتر. ومر بنا تعريف المتواتر هو أن يرويه جمع حيل العادة على تواطؤهم وتوافقهم، أكد من مبتداه إلى منتهى، وأن يسنده إلى شيء محسوس. إذن هذه هي ضوابط المتواتر. وعرفنا أن المتواتر يفيد العلم اليقيني، بمعنى أن لسنا بحاجة إلى الرجوع والنظر والبحث في أسانيد هذا الحديث المتواتر، لن نقطع بصحته، بمجرد فإذا لسنا بحاجة إلى النظر والبحث، فهو يفيد العلم اليقيني الذي لا يحتاج إلى رجوع وبحث. الحافظ رحمه الله تعالى حينما انتهى من الكلام على المتواتر أشار إلى النوع الآخر من الحديث وهو باعتبار وصوله إلينا، وهو خبر الآحاد. ونجد أن بداية الشيخ رحمه الله تعالى في النخبة كما أشار إلى أنه خالف ابن الصلاح رحمه الله تعالى، فابن الصلاح رحمه الله تعالى بدأ بالصحيح، ولا بدأ بالتقسيم الحديث بحيث وصوله إلينا إلى متواتر وإلى آحاد، ثم بعد ذلك بدأ بالكلام على الصحيح وأنواع الصحيح. فقال: فالأول المتواتر المفيد للعلم اليقيني بشروطه، تقدم الكلام على شروطه، ثم قال: والثاني المشهور وهو المستفيض على رأي. قال: والثاني أي الثاني من أقسام النوع الثاني. إذن عندنا النوع الثاني خبر الآحاد، قال النوع الثاني وهو المستفيض على رأي. ثم هنا الآن الثاني هو خبر الآحاد، ثم الآن بدأ يتكلم عن النوع الثاني من خبر النوع الثاني خبر الآحاد، ينقسم إلى مشهور وهو المستفيض كما ذكر على رأي وعلى عزيز وغريب. ملخص الكلام قبل أن نبدأ: الحديث كان له طرق غير محصورة، تقدم الخلاف في عدد الطرق، والصواب أنه لا تحد بعدد، إذا كان ثلاثة فأكثر ما لم يبلغ حد التواتر فهو المشهور، إذا كان ثلاثة فأكثر ما لم يبلغ حد التواتر فهو المشهور، إذا كان اثنين، إذا كان في كل طبقة اثنين أو أكثر، لا تقل على الأقل طبقة من الطبقات أن يكون فيها اثنان، هذا هو العزيز، إذا قل عن اثنين فهو الغريب أو الفرد. وسيأتي إن شاء الله الكلام على الجميع إن شاء الله. قال: والثاني المشهور وهو المستفيض على رأي. إذن المشهور أن يرويه ثلاثة فأكثر ما لم يبلغ حد التواتر، أما في اللغة سمي مشهورا لاشتهاره، سمي في اللغة مشهورا لاشتهاره. ثم المشهور نوعان: المشهور الاصطلاحي الذي أشار إليه الحافظ رحمه الله تعالى، وهو ما رواه ثلاثة فأكثر ما لم يبلغ حد التواتر، وهذا في الحقيقة ننتفع به من جهة السند، لأن كلما كثرت الطرق كلما قوي الحديث. عندنا نوع آخر وهو الذي معروف عند الناس أو عند أهل الشان، وهو المشهور غير الاصطلاحي، ما اشتهر على الألسن هذا هو المعروف عند الناس، وأكثر المؤلفات الموجودة الآن هي عن المشهور غير الاصطلاحي، أي المقصود بالأحاديث المشتهرة على ألسن الناس. مثل على سبيل المثال المقاصد الحسنة للسخاوي، مثل على سبيل المثال كشف الخفاء للعزلوني، تمييز الطيب من الخبيث لابن الديباء، الشذرة لابن طولون، التذكرة للزركشي، وغيرها. كل هذه الكتب تبحث في الأحاديث المشتهرة، وترتيب هذه الكتب على الحروف الأبجدية، تذكر أول الحديث أول بدايته تبدأ بحرف الهمزة، ثم هكذا إلى آخر حديث يبدأ بحرف الياء. هذه هي طريقة تصنيف الكتب المشتهرة على الألسن. والمقصود بالحديث المشتهر على الألسن لا تشترط الصحة، قد يكون فيها حديث ليس حديثا وليس له أصل، ليس له سند، لكن اشتهر عند الناس فيذكر في الحديث المشتهر. مثلا مشهور عند الناس آخر الطب الكي، مشهور عند الناس، هذا ليس بحديث وليس له أصل، لكن يذكر في هذا الباب. قد يذكر في الأحاديث المشتهرة ما ليس له أصل، لا صحيح ولا ضعيف. قد يذكر فيها حديث ضعيف، مثلا مشهور عند أهل العلم خصوصا الفقهاء، أبغض الحلال إلى الله الطلاق، مشهور، وهذا له سند لكنه ضعيف. أيضا أحاديث مشتهرة بل هي من المتواتر في الصحيحين أو في غيرهما، خذ مثلا إنما الأعمال بالنية، أيضا من الحديث المشتهرة. على الحديث المشتهرة غالبا يقصد بها المشتهر على شيء، على الألسن، لما يقال حديث مشهور أي على الألسن. أيضا قد يكون مشهور عند طائفة من الناس، قد يكون مثلا مشهور عند الفقهاء، قد يكون مشهور مثلا عند من يتكلم في قواعد الفقه، مثلا حديث لا ضرر ولا ضرار، قد يكون مثلا مشهور عند الأصوليين، قد يكون مثلا مشهور عند النحويين وهكذا. عندنا مشهور اصطلاحي ومشهور غير اصطلاحي، وهو الأكثر استعمال والمصنفات الموجودة عن هذا الباب وهي كثيرة جدا، وإن كان أكثرهم بعضهم يستفيد من بعض، إما يضيف وإما يختصر، اللي هو الحديث المشهور أو الاصطلاحي. غير هي المقصود بها الأحاديث المشتهرة على ألسن الناس، جمع الأحاديث المشتهرة على ألسن الناس، سواء كان لها سند صحيح أو ضعيف أو ليس لها سند، لكن تشتهر عند الناس أن حديث تذكر، ثم يبين المصاحب الكتاب يبين هذا الحديث وهل له أصل أو ليس له أصل، وغالبا يحكم مثلا بصحته أو ضعفه، أو ينقل عمن سبقه من العلم تصحيحا وتضعيفا. يعني من أجلها مثلا لجلالة قدري مثلا السخاوي رحمه الله تعالى، المقاصد الحسنة للسخاوي، مثل أيضا كشف الخفاء الجلوني فهو أكثر مطبوع في مجلدين، أيضا الشذرة لابن طولون مطبوع أيضا في مجلدين. الثاني المشهور قال وهو المستفيض على رأي، المشهور مر به المشهور الاصطلاحي، قال وبعضهم يسميه المستفيض. المستفيض من فاض الماء، وسمي مستفيضا لأنه فائض ومشتهر عند الناس. يقول على رأي، يقول الحافظ رحمه الله تعالى أن بعض الفقهاء، أي على رأي بعض الفقهاء، يسمون المشهور مستفيضا، يكون اصطلاح لبعض الفقهاء. إذن يكون هذا من باب الترادف، من باب الترادف، لكن بعض أهل العلم يطلق المستفيض ويقصد به المشهور. يقول والمستفيض على رأي، إذن على رأي أن أو أن المستفيض ماذا به مرادف للمشهور، يقول على رأي. على رأي آخر لا، يجعل المستفيض أخف من المشهور، يجعل المستفيض أخف من المشهور، بمعنى يقول يشترط أن يكون في كل طبقة ثلاثة، في كل طبقات السند من لدن الصحابي إلى صاحب الكتاب أو إلى الراوي ثلاثة، بخلاف المشهور لا يلزم ذلك. قول آخر بعكسه يجعل المشهور أخف من المستفيض، فيقول المشهور هو اللي يكون لا في كل طبقة ثلاثة، والمستفيض لا، قد يكون في طبقة ثلاثة وقد يكون في طبقة أخرى أربعة أو خمسة، المهم ما تقل طبقة من الطبقات عن ثلاثة. لكن المشهور عند المحدثين أن المشهور ما رواه ثلاثة فأكثر ما لم يبلغ حد التواتر، يعني ثلاثة فأكثر في كل طبقة ما لم يبلغ حد التواتر فهو المشهور، وهو أقول المعروف عند أهل الفن ثلاثة فما فوق. نعم هذا المشهور. قال والثالث العزيز، هو الحقيقة الثاني لكن باعتبار المتواتر ثالث، ولو في الحقيقة في خبر الأحد يعتبر الثاني. قال والثالث العزيز، العزيز في اللغة إما مأخوذ من عز يعز إذا قل وندر، يعني العزيز يكون قليل، أو من عز يعز بالفتح أي قوي، بمعنى أنه يقوى بالطريقة الثانية له. العزيز هو أن يروي اثنان على الأقل في طبقة واحدة ولو زادوا في بعض الطبقات، يعني لا يقل عن اثنين ولو في طبقة واحدة، هذا هو العزيز. قد يكون مثلا في الصحابة مثلا يروي اثنان، ثم عن الصحابي يروي كم، وعن الصحابي الآخر يروي كم، لكن أصل الحديث من جهة الصحابي، من جهة الصحابة رضي الله تعالى عنه رواه اثنان. قال العزيز، ذكر الحافظ رحمه الله تعالى للعزيز مثال، وهو حديث لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، قال رواه أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث الصحيحين، ورواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وحديثه في مسلم، جعل هذا مثالا للعزيز. ثم قال وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه، يقول وليس كون الحديث عزيزا فأكثر شرطا للصحيح، شرطا للصحيح. بمعنى الحافظ رحمه الله تعالى يقول أن بعض العلماء قال زعم، فهو يرد هذا القول، ولا شك أن هذا القول خلاف الواقع. يقول الآن عندنا الآن العزيز ألا تقول ألا يقول رواة عن أثنين، هل لو أتانا حديث من طريق واحد فقط هل هذا يدل على أنه ليس صحيح؟ على قول نعم، يشترطون أنه من شروط الصحة لابد أن يكون عزيزا فأكثر، لو أتى من طريق واحد أو تفرد به راو واحد ليس صحيح. الحافظ يقول قال وليس شرطا أي كونه عزيزا، واضح هذه العبارة أم لا؟ واضح. قال وليس شرطا، قال خلافا لمن زعمه، ومن زعمه أشار أنه التبائي وهو من الرؤوس المعتزلة وأيضا ليس من المحدثين إنما هو أصولي، فأبو علي التبائي زعم ذلك ورده. أيضا الحافظ أبو بكر ابن العربي رحمه الله تعالى وهو من أئمة الحديث ومن أئمة المالكية ذكر أن شرط البخاري هكذا، أي أن البخاري رحمه الله تعالى يشترط في الحديث أن يكون صحيح، لابد أن يكون عزيز، أي لابد أن يروى من طريقين فأكثر، من لدن الصحابة ومن بعدهم. مما يرد عليه أول حديث لا إنما الأعمال بالنيات، رواه قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا الحميدي عبد الله ابن الزبير قال حدثنا سفيان أي ابن عيينة قال حدثنا يحيى ابن سعيد ابن قيس الأنصاري قال أخبرني محمد ابن إبراهيم التيمي قال سمعت علقمة الليثي قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه من يحيى ابن سعيد فما فوق تفردوا به، بمعنى أن يحيى بن سعيد ابن قيس الأنصاري تفرد بالحديث عن محمد بن إبراهيم التيمي، ومحمد بن إبراهيم التيمي تفرد بالحديث عن علقمة ابن وقاص الليثي، وعلقمة تفرد بالحديث عن عمر، وهذا الحديث متفق عليه وهو في الصحيحين، ولم يقل أحد بأنه ضعيف. ولو أن البخاري رحمه الله تعالى يشترط في الحديث أن يكون عزيزا لابد أن يرد من طريق، ما افتتح كتابه بهذا الحديث. أجاب بأن عمر رضي الله تعالى خطب الصحابة رضي الله تعالى عنهم فأقروه، يقول هب أن الصحابة أقروه وسكوتهم ليس إقرار، لكن ماذا نفعل بتفرد يحيى بن سعيد وتفرد محمد بن إبراهيم وتفرد علقمة، كل هؤلاء تفردوا به، ماذا نفعل بتفرد هؤلاء؟ فهذا يدل على أن البخاري لا يختار هذا القول، بل يثبت الحديث عند البخاري ولو كان فردا أو غريبا. فالعبرة بحال السند ليس بكثرة الطرق. إذن بعضهم يزعم أنه لا بد أن يأتي من طريقين، بعضهم على النقيض من ذلك يقول لا يوجد العزيز، بمعنى أنه لا يوجد الحديث من طريقين، وهذا ابن حبان رحمه الله تعالى أنكر العزيز. لكن ما هو إنكاره؟ يحتمل أمرين. أجاب عنه الحافظ رحمه الله تعالى يقول إذا كان الإنكار يعني أن يروي اثنان عن اثنين عن اثنين هذا يمكن أن يسلم له، لكن الحديث العزيز على الاصطلاح الذي مر بنا موجود. ملخص الكلام أن العزيز ألا يرويه أقل من اثنين ولو طبقه في أحد طبقاته، وليس شرطا للصح، قد يوجد حديث عزيز ليس بصحيح، وقد يوجد حديث عزيز صحيح، وقد يوجد حديث غريب صحيح. قال والرابع الغريب، الغريب سوف يتكلم عليه الحافظ رحمه الله تعالى فأترك بعد ما ينتهي على الكلام على أخبار الأحاد وهل مقبولة أم لا، سيرجع مرة ثانية الكلام على الغريب أو الفرد يأتي الكلام. لكن الغريب هو أن يتفرد به راوي ولو في طبقة من طبقات السند، أن يتفرد به واحد ولو في طبقة من الطبقات. قال وكلها سوى الأول آحاد، وكلها سوى الأول آحاد، الأول هو المتواتر. قال سوى الأول آحاد، الآحاد خبر الآحاد عندهم في كلام العرب، الآحاد هو ما يرويه الواحد، أما في اصطلاحهم في اصطلاح المحدثين قالوا خبر آحاد هو ما لم يبلغ حد التواتر، فيدخل فيه المشهور والعزيز والغريب. إذن الأحاد هو ما لم يبلغ حد التواتر فهو أحد. قال وفيها، فيها أي في أخبار الأحد، الضمير يعود على أخبار الأحد، المقبول والمردود لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول. أفادنا قال وفيها أي في أخبار الأحد، المقبول أي الذي يعمل به، مقبول إذا قيل مقبول أي يعمل به، والمردود أي لا يعمل به. والصواب أن المقبول يعمل به في الأحكام وفي غيرها، والمردود لا يعمل به لا في الأحكام ولا في الفضائل. قال وفيها المقبول والمردود لتوقف الاستدلال بها على البحث. يقول الخبر المتواتر لا نبحث في حال السند، لا نبحث في حال السند. لماذا؟ لأن قطعنا أنه لا يمكن أن يتواطى هؤلاء أو يتفق على أكذب، إذن الحديث صحيح، فلسنا بحاجة إلى ننظر إلى الأسانيد الواردة إلينا. يقول أما خبر الأحد لا، فهو بحاجة إلى النظر إلى السند، قال للاستدلال بها على البحث. يكون مقبول إذا علمنا صدق رواته على الشرط التي سوف تمر بنا إن شاء الله، يغلب على ظننا ثبوت الحديث فنقبل ونعمل به. المردود ماذا به؟ قد يغلب على الظن كذب الرواة أو على عدم الضبط فنرده. هذا معنى قوله على البحث على أحوال رواته دون الأول. يقول الأول متواتر لا نبحث عن أحوال الرواة. قال وقد يقع فيها ما يفيد العلم النظري بالقرائن المختار. وفيها إيش الأحد؟ يقصد المقبول، لا يتبادر للذهن إلى الراوي حينما يقول مقبول، وعلى اصطلاح الحافظ يقصد به إذا تابعه غيره، لا. يقول الآن أخبار الأحد هي نوعان، نوع نقبله ونستدل به، النوع الثاني لا نقبله ولا نستدل به. يقول أنها لا تفيد العلم، تفيد الظن، هذا ظاهر الآن العبارة، يأتي زيادة بيان، لأن الأمر متوقف على الاستدلال على أحوال رواتها. ثم قال وقد يقع فيها ما يفيد العلم النظري بالقرائن المختلفة. المقبول يقبل في أي شيء؟ في الأحكام، يقبل في الفضائل، في الأحكام سواء تتعلق بالأمور التعبدية أو المعاملات أو العقود. خبر الآحاد المقبول هل يستدل به في العقائد أم لا؟ ما خالف إلا أهل الكلام، وإلا المتقدمون من أهل الحديث يرون عدم التفريق، فخبر الآحاد يقبل مطلقا سواء في الأحكام أو العقائد. وهكذا كان العمل في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. مثلا على سبيل المثال، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يرسل شخصا واحدا يدعو الناس ويبلغهم الدين في العقائد. مثلا مر بنا في كتاب التوحيد في حديث ابن عباس في مبعث معاذ، إنك تأتي قوما أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليهم شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل فردا واحدا وتقوم به الحجة في أي شيء في باب العقائد. حديث أنس رضي الله تعالى عنه في الصحيحين في قصة الأعرابي ألف للنبي صلى الله عليه وسلم حينما أرسل أحد الصحابة داعيا، قال أتانا رسولك وزعم أنك تزعم أن الله أرسلك، قال صدق، إلى آخر الحديث. لكن الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رجلا واحدا يبلغ الناس العقائد، وأيضا عموم النصوص، يعني لا يوجد دليل يفرق بين أن الأحكام نقبلها بخبر الأحاد والعقائد لا نقبلها بخبر الأحاد. أين الدليل؟ لا يوجد دليل يفرق بين هذه وهذه، بل النصوص عامة، وما أتاكم الرسول فخذوه، وما هنا اسم منصور، الذي أتاكم الرسول فخذوه مطلقا سواء ثبت بخبر الأحاد أو ثبت بالأخبار المتواتر. أيضا مفهوم قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، مفهوم الآية إذا أتانا عدل نقبله مطلقا ولا يفرق بين حكم أو عقيدة الذي عليه أهل الإسلام. قبل التأثر بعلم الكلام هو قبول خبر الواحد أو أخبار الأحاد مطلقا في باب العقائد وفي باب الأحكام، وهذا الذي دل عليه الكتاب والسنة. ثم قال وقد يقع فيها أي في خبر الأحد ما يفيد العلم النظري. يفيد العلم أي إذا سمعنا الخبر أثبتناه، لكن يقول هنا خبر نظري، يعني يحتاج إلى البحث والنظر كما مر بنا قبل قليل عن أحوال رواتها. يقول بالقرائن، ما هي القرائن؟ جلالة من خرج الحديث فإذا أتانا حديث في الصحيحين نقبله. طبعا الكلام في غير الأحاديث المنتقدة على الصحيحين. وهل أحاديث الصحيحين تفيد مجرد العلم النظري أو تفيد اليقين؟ المحدثون على أنها تفيد اليقين. الأصوليين هم الذين ينازعون في مثل هذه المسألة. أما أهل الحديث وهو يرجع عليه في هذا الشأن يقول الأصل أنها تفيد اليقين إلا في أحاديث قد يقع النزاع في أي شيء في ثبوتها، لأن الأمة أجمعت على تلقي الصحيحين بالقبول فإجماعها حجة. الآن لو ناتي لحد عوام المسلمين أو على الصبي لما تقول صحيح الحديث رواه البخاري ماذا يقول؟ خلاص انتهى الأمر. لذلك الآن العام حينما يسأل الحديث يقول هو في البخاري، يقول هو في البخاري انتهى الأمر. هل هو في مسلم؟ هذا يدل على حتى العامة أقول تلقت هذه الحديث بالقبول فعله على أقول الصحيح أن إذا كان الحديث الصحيحين لا يفيد العلم النظر إنما يفيد ماذا بها؟ العلم اليقيني، بمعنى أنه يكون كالمتواتر. وإلا ما ميزة الصحيحين إذا كان الحديث إذا كان في الصحيحين أو في غير الصحيحين يفيد العلم النظري؟ لا يكون للصحيحين ميزة على غيرهما، مع أن أهل العلم أجمع أن لهما ميزة. الأمر الثاني جلالة قدر الرواة. إذا روى لنا جمع من الرواة أهل فضل وعلم وديانة قد يقبل قولهم. الأمر الثالث كثرة الطرق للحديث تجعلنا نقبل هذا الحديث ونقطع بصحته.